بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي هذا اليوم سأتحدث عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في عيادة المرضى. فلقد صح من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام حث وأمر وأرشد ودل على زيارة المرضى، وبين ما في عيادة المرضى من الأجور الكثيرة والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يعود من مرض من أصحابه ومن غير أصحابه، فلقد عاد عمه أبا طالب في مكة حينما مرض ودعاه إلى الإسلام ولم يسلم، عرض عليه الإسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يسلم. وعاد غلاما يهوديا كان يخدمه عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب وعرض عليه الإسلام فأسلم اليهودي سبحان الله العظيم ومات بعد ذلك. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام وخرج تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعود المرضى في كل يعني وقت، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ولم يخصص وقتا دون وقت صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن الإنسان ينبغي له أن ينتبه إلى ما فيه مصلحة المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا دنا منه، وكان يجلس عند رأسه وكان يسأله عن حاله فيقول كيف تجدك، يعني كيف حالك، كيف صحتك، كيف الآن يعني المرض معك مثلا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يسأل المريض عما يشتهيه فيقول هل تشتهي شيئا، فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به، وأما إذا كان يضره فما كان يأمر به عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا عاد مريضا دعا له ويكرر الدعاء 3 مرات. فلقد عاد سعد بن معاذ رضي الله عنه ودعا له قال اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. وربما كان يقول كفارة وطهور، كفارة وطهور. وكان أيضا صلوات ربي وسلامه عليه يمسح بيده اليمنى على المريض، يضع يده اليمنى ويمسح على المريض ويدعو ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو لا يغادر سقما. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى مريضا من أصحابه يحتاج إلى رقية كان يرقيه مثل ما سبق ذكره، لكن إن كان به قرحة أو جرح مثلا أو شكوى كان يضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي أصحابه، وكان يرقي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع بأحد من أصحابه مريض إلا وسعى لزيارته وعيادته. وكما ذكرت قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع وقتا للزيارة، وإنما جاءت النصوص عامة، لكن أهل العلم ينبهون إلى ما يتعلق بمسألة يعني ما يعني هو في مصلحة المريض. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي لفظ ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. وهذه الأحاديث تشير إلى ما سبق بيانه وذكره من أن العيادة تكون في النهار وتكون في الليل، لكن طبعا ينتبه المسلم إلى ما يتعلق بزيارة المريض في المستشفيات والالتزام بالأنظمة والقوانين التي توضع لمصلحة المرضى من حيث توقيت الزيارة ووقت الزيارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المريض من أصحابه ولو كان المرض يسيرا، فلقد عاد أحد أصحابه وكان أرمدا، كان فيه رمد في عينيه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عاد أحد أصحابه ووضع يده على جبهته ومسح على صدره وبطنه، وكان يقول اللهم اشفه، وربما أيضا مسح وجه المريض صلوات ربي وسلامه عليه. وكان إذا يئس من المريض وشعر بأن المريض في النزع الأخير وفي سياق الموت عليه الصلاة والسلام كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حينما يعلم بأن هذا المريض ميؤوس منه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهون على المريض مرضه بالدعاء وبالرقية وبالبشارة أيضا، فلقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمراض إنما هي كفارات، هذه الأمراض كفارات. ومرض النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية تعامله مع المرض الذي تعرض له يشير إلى جملة من الأمور، منها صبره واحتسابه، وأن الله تعالى ضاعف له الأجر مضاعفة عظيمة، وأن الله تعالى أراد أن يرفع لنبيه عليه الصلاة والسلام الدرجة، كما أنه خاتم المرسلين ونال الصديقية ونال جميع ما ناله الأنبياء قبله صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل أثناء مرضه بالماء البارد، وكان يستاك صلى الله عليه وسلم. هذه بعض شمائله وبعض هديه في عيادة المرضى وفي تعامله مع الأمراض. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هديه وللسير على سنته وللأخذ من دله، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لأخت حديث التعهد بالزواج تبين أن زوجها بخيل يعنفها وتشكو حالها لأمي، ويقول أبي قد توفي ولي أخ أكبر مني لكنه لا يلقي لهذا بالا، فما نصيحتكم لأختي؟
الحمد لله. طبعا في الأصل كان الواجب على الأسرة أن يسألوا عن هذا المتقدم وهو الزوج، ويسألوا عن دينه وعن أخلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومن الدين الكرم، من الدين الكرم، ولأن البخل أمر غاية في الخطورة. فالبخل بالنسبة للحياة الزوجية يولد البؤس والحزن، ويجعل الحياة الزوجية يعني في تعسر. ولذلك كان الواجب عليهم ابتداء أن يسألوا عن أخلاقه، لأن بعض الناس يركز على جوانب دون جوانب. الأمر الثاني: أما وقد دخل عليها والآن يعيشون حياة، فإن الواجب على هذه المرأة الصبر والاحتساب، الصبر على زوجها واحتساب الأجر ونصيحة الزوج باستمرار، وذكر بأن لها حق عليه، وأنه يجب عليه أن ينفق عليها النفقة الواجبة من الضروريات والحاجيات. أما التحسينيات والكماليات فلا تطلب منه شيء ما دام أنه بخيل، يعني ما تطلب منه الأشياء التي هي ليست من ضروريات الحياة وليست من واجبات الأمور الواجبة التي إذا تخلى عنها، الذي إذا ما حصلها الإنسان يعني أصبحت حياته على يعني بغير استقرار مثلا. فهنا يتنبه. المسألة الأخرى: إذا والله الرجل أصر على بخله وأصر على أن يمضي في هذا الطريق ويقتر على زوجته بحيث أنها يعني حقوق الواجبة لا تحصل عليها، فلها الحق الكامل في طلب الطلاق، لأن هذا ضرر، ليس هناك أعظم من مثل هذا الضرر. يعني هذا بعض الناس قد يرى بأنه أمر يسير، لا، ليس بيسير بل هو عسير. قد لا تحتمل المرأة يعني في هناك أمور تخص المرأة، ضروريات وحاجيات، أمور خاصة إذا قتر فيها الزوج وبخل وما أعطى المرأة حقها، ربما تقع المرأة في حرج شديد. فلها الحق الكامل كونها متضرر. لكن أنصح الأخ السائل بأن أخت هذه تبعد عن بالها فكرة الطلاق الآن، طلب الطلاق، وإنما تبحث عن الحلول، وربما ولا بأس يعني الحديث مع أهله، مع والديه مثلا، لا ممكن إدخال طرف ثالث من طرفه أو من طرفها ليفهمه بأن هذا حق واجب وليس هذا تفضل منه ولا منه، أنه والله ينفق عليها. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينهم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
وشيخنا الفاضل الجليل الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله أبو عايدة.
طاقم البرنامج، أولا نسأل الله تعالى أن يشفي كل مرضانا على الأسرة البيضاء إن شاء الله. طال عمرك نحن تكلمت عن المرضى وزيارة المرضى، نحن نزور المريض عشان يعني نبهجه ونعطي مثل ما نقول الأمل بسرعة الشفاء، وندعو الله سبحانه وتعالى وأن يشفيه بسرعة، ولا نخبره بأي أخبار سيئة تضايقه أو تزعجه. لكن أحيانا حتى يمكن أنا يعني نسأل أسئلة للمريض عن يعني بعض الأمور قد تزعجه، مثلا نسأل عن تكاليف العلاج أو تكون أسئلة محرجة، إحنا طبعا بحسن النية يعني، أو نقول إن اللي يبقى هالمستشفى ترى ما يطلع، يعني دخول المستشفى مو مثل الخروج يعني. فشو القواعد الأساسية أثناء الزيارة، وشو أفضل هدية نحن نقدمه لهذا المريض؟ أنا تفاجأت مرة واحد جايب لوحة فنية للمريض. إذن هذا المريض شو بيسوي بهاللوحة الفنية؟ رضينا بباقة الورق، رضينا بكتاب، رضينا هذه اللوحة الفنية، فياريت تدلنا على هذا الشيء. السؤال الثاني: ألاحظ أن في صلاة المغرب غالبية الأئمة المساجد يعني يقرؤون في الركعة الأولى سورة الفيل، وفي الثانية سورة قريش. فالحكمة من ذلك يعني هل بسبب تسلسل السورتان في القرآن الكريم؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والأخير: قبل أيام يعني شخص يصلي معنا في المسجد صلاة المغرب ولأول مرة. أولا كان يقرأ بصوت عالي جدا لدرجة التشويش علي أنا اللي نشت بجانبه وما بالك الآخرين، يعني حتى لدرجة ما عرفت حين أنا ركعة ثانية ولا ثالثة. وأيضا لما يتشهد في التشهد يرفع أصابع الأربعة. ثم الأغرب والأعجب والأدهش من كل ذلك، يعني أول مرة أنا أشوف فيديو، أول مرة أشوف بدعة على الطبيعة، يعني قام وأتى بركعة رابعة ثم قام من مكانه وصار خلفنا، يعني هو ما آخر من الصلاة كان معانا، يعني بدأ معانا أتى قام من خلفنا بعد يصلي. فحكم صلاة هذا الإنسان كيف يكون ذلك؟
جزاك الله خير أبو عيد، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخ جاسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك أخ جاسم، يحفظك.
حياك الله، تحياتنا للشيخ ولك
الشيخ. الله يجزاك الله خير.
الله يبارك فيك. بالنسبة للدعاء بين السجدتين بارك الله فيك، إذا الواحد من بدأ المعروف أن ربي اغفر لي ربي اغفر لي، والدعاء الثاني هذاك الطويل ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، هذا معروف. لكن إذا بغيت أدعي مثلا دعاء آخر، مثلا إذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي، هل هذا جائز ولا غير جائز؟
جزاك الله خير أخ جاسم، تسمع إن شاء الله.
الله يبارك فيك. وطلب بعد لو سمحت شيخ إسحاق، يا ريت لو تخصصون حلقة مثلا للسجود السهو، يعني يكون في تفصيل. الله يبارك فيك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخ جاسم، حياك حياك. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يهديك. بسؤال لو سمحت.
تفضل تفضل.
إذا الشخص عنده استخارة في أكثر من موضوع، يعني أكثر من أمر يحتاج لاستخارة، فهل يجوز أن يصلي استخارة واحدة وبعدين يدعو بأكثر من دعاء، يعني يستخير على أكثر من أمر في صلاة واحدة؟
نعم ما شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله.
يعني لو سمحت.
تفضل تفضل أبو عبد الله.
إنسان عنده سلس للبراز، يعني يخرج أحيانا من غير أن يشعر، فعمل عمل جراحي وتحسن السلس نوعا ما. ثانيا أشعر أحيانا برطوبة، فيعني بكون متوضي وذاهب للصلاة، يعني أقترب من الصف أشعر برطوبة فأعود إلى الحمام مثلا، أحيانا يكون الرطوبة اللي تطلع ما فيهاش براز، يعني تطلع كأنه ماء بس يعني رطوبة خفيفة مثل العرق. وأحيانا يكون في براز بس أغلب الأحيان يكون بس رطوبة. فلما أشعر بهذا الإحساس هل يجب أن يعني أتأكد منه في كل مرة؟ لأنه صراحة صار موضوع، يعني طبعا يعني صار تقريبا بتصير في ثلاثة أو أربعة،
يعني هذا باستمرار. نعم. معك هذا الأمر.
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد. نجي فضل الشيخ سؤال بعيد. قول فضل الشيخ، عندما نزور المريض يقول البعض يعني نيته إدخال السرور على هذا المريض وأن يدعو له بالشفاء، ويقول في بعض الأحيان نتحدث مع المريض لكن بعض الأسئلة قد تحرجه وقد تزعجه، فيسأل فضل الشيخ عن الضوابط لضوابط زيارة المريض وأفضل هدية تقدم للمريض.
الحمد لله. بالنسبة لزيارة المريض لها آداب، وأنا ذكرت جزء من هذه الآداب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن شمائله الزاكية، وهو يعود المرضى صلوات ربي وسلامه عليه، وأهل العلم لم يقصروا في هذا الجانب، وكتب الآداب الشرعية نصت على مجموعة من الآداب التي ينبغي لمن يعود المرضى أن يلتزم بها. منها أولا السلام عليه، فإذا دخل سلم عليه، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمريض يرد السلام. ثم بعد ذلك الدعاء له بالبشارة وهو طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. هذا مما يدخل السرور والفرح والفأل على نفس المريض. الأمر الآخر التبشير له، ويجوز للإنسان أن يزيد من مرض المريض بذكر شيء يدل على مثلا أنه سيموت أو أن هذا المرض خطير، هذا يتنافى مع الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية. وإنما يطمئن المريض. حتى أن الأطباء يقولون بالنسبة للحالة النفسية للمريض عامل هام ومساعد وقوي جدا في مساعدة على المرض العضوي، ولذلك يبشره ويقول أنت على خير، ويذكر له بأن هذه الأمراض كفارات، وأن هذا المرض يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا، ويعني بالنسبة لما يتعرض له هذه رفعة درجة وعلو منزلة، وأنه ينتظم في سلك الصالحين الذين أحبهم الله فابتلاهم. هذه من الأمور المهمة. أما المبالغة في السؤال عن المرض فهذا غير لائق. فإذا المريض مثلا ابتدأ وذكر المرض لا حرج، أما إجراء تحقيق مع المريض كيف مرضت وما هو المرض، خاصة التكرار، لأن الآن لو أن كل شخص يزور مريضا طلب من المريض أن يخبره بحالته لمرض المريض مرة أخرى، لأن هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد، فيكفي أنه يقول له إن شاء الله يعني طهور، إن شاء الله لا بأس، يدعو له، يرقيه. أيضا من السنة أن يضع يده على موضع الألم الذي يعاني منه ويشكو منه المريض، ويقول الأدعية التي ذكرتها أنا قبل قليل، ويدعو له. مسألة الهدايا تختلف باختلاف الحال، فالشخص إذا كان يرغب بشيء معين وهذا الشيء لا يضره، طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل المريض أتشتهي شيء، فإذا اشتهاه وكان هذا الشيء لا يضره يأتي له به. يعني مريض يشتهي مثلا أن يقرأ في الكتاب، معروف يعني طالب علم أو إنسان مثقف يحب قراءة الكتب، طيب أنه يأتي له بكتاب يفرح. مريض يعني يحب مثلا الفواكه مثلا، والطبيب ما يمانع من ذلك، هدية طيبة. مريض يفرح بمثلا شيء معين. أما حتى اللوحة، يعني ما ذكر الأخ، يعني إذا كان والله بعض المرضى يحب اللوحة مثلا الفنية هذه، يعني التي هي لا تشتمل على شيء من ذوات الأرواح، وعنده رغبة في هذا، ما في بأس. يعني هذه من جملة الأشياء التي يدخل فيها السرور على المريض. كذلك مما ذكروه بأنه لا يطيل الجلوس، قالوا لأن المريض يحتاج، المريض طبعا في حالة صعبة، قد يحتاج الذهاب إلى دورة المياه، قد يحتاج إلى الاسترخاء، قد يحتاج إلى النوم، فإطالة الزيارة حقيقة ربما تزيد من مضاعفات مرضه، فلذلك يزور بشكل يسير ويخرج ويكرر الزيارة. هذه من الأشياء التي ذكرها العلماء، ويتجنب الناس السؤال والتحقيق مع المريض. أما إذا كان هو يرغب في الحديث ويبدي ويفصح عن طبيعة مرضه فحسن، وإذا كان المريض مرضا، المريض فيه مرض مزمن وعضال، ما ينبغي أن يظهر الناس أمامها يعني أنه والله سواء بالقول أو بالفعل أو بالتصرف مثلا أنه خلاص بيموت مثلا، هذا غلط، هذا ربما عجل بموته. والأصل أن الإنسان يدخل السرور على إخوان المسلمين عموما وعلى المرضى على وجه الخصوص.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول البعض من الأئمة إذا قرأ في الركعة الأولى بسورة الفيل قرأ في الركعة الثانية بقريش، هل بين السورتين ارتباط في المعنى؟
الحمد لله، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالنظائر، يعني مثلا سبح والغاشية، الجمعة والمنافقون مثلا، السجدة والإنسان، كان في قيام الليل البقرة وآل عمران والنساء مثلا، هذه يسمونها النظائر، قل يا الكافرون قل هو الله أحد، هذه يقرأها في ركعتي الفجر وركعتي المغرب. أما قراءة سورة الفيل وسورة قريش فلا أحفظ في هذا الشيء، وهذا ليس له أصل، فالتزام الإمام القراءة بهاتين السورتين يحتاج إلى دليل. أما إذا قرأهما هكذا اتفاق حصل، يعني ما قرأ ثم قرأ الأخرى ولا يعتقد بأنهما يعني قد ورد فيهما دليل أو مثلا ليس هناك دليل يبين فضيلة، ما في شيء، هذا اتفاق حصل، يعني هكذا مثل ما يقولون صدفة، لكن يتقصد ويتعمد ويلتزم هذا يقال له أين الدليل.
هل فضل الشيخ هناك بين السورتين في المعنى ارتباط أو؟
لا، ليس هناك ارتباط إلا يعني ذكر الواقع، يعني سورة الفيل تتحدث عن غزو الكعبة من قبل إبراهيم الحبشي والفيلة وما حصل لهم من النهايات التي سلط الله عليهم عز وجل طير الأبابيل. وقريش سورة قريش تتحدث عن نعمة الله عز وجل لقريش الذين آمنهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وجعل لهم رحلتان في الصيف والشتاء فقط، يعني ما في ذاك الارتباط. ممكن الارتباط في قضية فقط مسألة الفيل لأنه كان ذهب إلى مكة والحديث عن قريش وقريش مكانها مكة، لكن حتى لو كان بينهم ارتباط نحتاج إلى دليل من حيث الالتزام، أني ألتزم قراءة هاتين السورتين معتقدا بأنهما سنة، والواقع أنه لا أصل لهذا.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول البعض من الناس، يعني يقول شهدت رجل فإذا قرأ في الصلاة يقول بصوت عالي يقرأ يشوش على من بجنبه، إذا تشهد أيضا يرفع صوته بالتشهد ويشوش على باقي المأمومين، إذا أتى فالشيخ يقول في التشهد يرفع أصابعه عند التشهد الأربعة، أصابعه الأربعة يقول يحركها عند التشهد، ويقول أيضا رأيته في صلاة المغرب يقوم إلى ركعة رابعة.
الحمد لله. الحديث إذا كان مع شخص يعني لا يعاني مشاكل مثلا عقلية أو مشاكل نفسية مثلا لا بد أن يعلم ولا بد أن يجلس معه. أما إذا كان شخص ما يملك عقله، لأن هذه التصرفات غير طبيعية، خاصة يقوم إلى ركعة رابعة يحرك أصابع الأربعة في التشهد، فيظهر لي بأن هذا شخص غير طبيعي، فهذا معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر عن المجنون حتى يفيق. أما إذا كان الشخص لا طبيعي لكن لديه هذه الممارسات فهذا لا شك بأنه أخطأ خطأ كبير جدا، وزيادة على الخطأ في العبادة في أذية للآخرين. فبالنسبة للمأموم أو المنفرد إذا دخل المسجد لا يحق له أن يشوش على الآخرين برفع الصوت، سواء بالقراءة أو بالتكبير أو برفع الصوت بالتشهد مثلا. فالمأموم قراءته سرية يسمع نفسه، والمنفرد أيضا قراءته سرية يسمع نفسه، وعندنا صلوات سرية الإمام والمأموم جميعهم يصلون بصوت خافت وهي الظهر والعصر، والذي يحق له الجهر الإمام، الذي يحق له الجهر الإمام. فهذا الأخ الفاضل يعني قد يكون فهم بعض النصوص فهما خطأ مثلا، ويعتقد بأن له الحق في رفع الصوت والجهر بالقراءة والجهر بالتشهد أو التسبيحات، وهذا غلط. الكلام على التسبيحات بعد الصلاة، نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف انتهاء صلاة بالتكبير، يعني بالتهليلات والتسبيح، فلا بأس بعد انتهاء الصلاة يرفع المأموم صوته، وإن كانت المسألة خلافية، لأن من العلماء من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رفع صوته لأجل التعليم يعلم الناس، والواقع بأنه سنة، ولكن لا ينكر على من يعني ذكر الله بعد الصلاة وسبح وهلل سرا، ما ينكر. يبقى قضية رفع الأصابع الأربعة في التشهد، من أين له هذا؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى في التشهد، ويقبض يقبض أصابعه اليمنى ويشير بالسبابة أو السباحة يشير بها. وورد صفة القبض على صفتين، على نوعين. الأول يجمع الخنصر والبنصر والوسطى ويضع الإبهام عليهما ويشير بأصبعه السبابة أو السباحة، والثانية يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسباح أو بالسبابة. فهذا الأخ يا أخوي الفاضل أبو عايد يحتاج إلى من يجلس معه ويقال لنذهب إلى طالب علم، نذهب إلى حد المشايخ ويعني يسأله هل هذا مشروع أم لا، وينبه على أنه لا يجوز أن يضر بالآخرين، ولا يجوز له أن يشوش على المصلين، ولا يجوز له أن يسلك هذه المسالك اللي فيها محدثات وبدع وأخطاء.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ جاسم فالشيخ يسأل عن الدعاء بين السجدتين إذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي هل يصح؟
الحمد لله اللي أصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وجاء في أحاديث لا بأس بأسانيدها زيادة وهي رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، هذه سبعة ألفاظ يحفظها الأخ الفاضل. رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وعافني. ولم يثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في غير هذه السبعة، ولذلك التزم هذا بارك الله فيك، وهذه سنة في قول جماهير أهل العلم، وواجب في قول بعض العلماء، وهذا من المفردات قول رب اغفر لي رب اغفر لي، قالوا هذا واجب، والجمهور على أنه سنة، والزيادة على أنه سنة بالاتفاق. وأما رب اغفر لي ولوالدي فجعلها في السجود، فهي أفضل من جعلها في بين السجدتين لسببين: السبب الأول ما ثبت، والسبب الثاني أن بهذا تكون قد تركت السنة يعني التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. عبد الله فضيلة الشيخ يقول عندما يكون عنده أكثر من أمر و يريد أن يستخير له، ففي هذه الحال هل تكفيه صلاة واحدة ودعاء واحد، أو أنه يستخير لكل أمر استخارة منفصلة؟
الحمد لله الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يستخير لكل أمر هم به استخارة خاصة، لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر، ولم يقل بالأمور، بمعنى إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني السنة، هذا هو المشروع. ولذلك ما يجمع الإنسان باستخارة واحدة أكثر من أمر يرومه ويبتغيه.
ذاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو عبد الله بالنسبة، يقول الشخص عنده سلس في البراز، يقول عمل عملية جراحية تحسن عنده الأمر كثيرا، لكن في بعض الأحيان يشعر بالرطوبة، فعندما يقول أتأكد في بعض الأحيان تكون مثل العرق، وبعض الأحيان يقول معها بعض البراز، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال إذا شعر بالرطوبة هل يجب إذا كان في الصلاة أن يقطع الصلاة؟ إذا كان قد توضأ هل يجب عليه أن يتأكد ويعيد الوضوء إذا وجد شيء؟
الحمد لله، أولا نسأل الله تعالى أن يمن على الأخ السائل بالشفاء، وأن يكتب أجره، و أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الثاني بالنسبة للحالة الصحية التي ذكرها الأخ، إن كان الوضع ما زال عليه، بمعنى أنه ما استفاد من العملية الجراحية وبقي هذا الاستطلاق وهذا الخارج مستمر، فإنه يكون من أصحاب الأعذار، ومعنى ذلك أنه يتوضأ إذا أراد الصلاة ويضع شيء يقي من نزول شيء من هذا الخارج، ولو شعر بخروجه أثناء الصلاة لا يقطع، وإنما يمضي في صلاته. أما إذا كان قد عافاه الله وشافاه، ولكن يعني يشعر أحيانا بهذا الشيء في الصلاة، فلا ينصرف حتى يتيقن، لا ينصرف حتى يتيقن. فإذا شعر بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما إذا تيقن وأصبح الآن في حالة يقين من خروج هذا الشيء، فنعم نعم يخرج ويعني يستنجي ويتوضأ من جديد ويدخل الصلاة. هذا متى؟ ونبه الأخ السائل إلى أنه إذا كان قد شفي من هذا المرض وأصبح سليما. أما إذا كان شفي من هذا المرض لكن بقي في دائرة الوسواس ودائرة يعني التخيل والتهيؤ، فلا، أنا أنصحه بأن يترك هذا الشيء ويبني أموره على اليقين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، نعم أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
حياك الله أصحاب الشيخ عزيز.
سهلا ومرحبا، الله يحييك.
طالما عندي سؤالين. السؤال الأول، احنا نعرف أن بعد التسليم خاصة في صلاة الفجر وصلاة المغرب أن الناس تهلل وتكبر بصوت مرتفع شوية، بس في ناس يعني وايد وايد يبالغ في الصوت هذا، يعني كأنه مثلا ما تقول يهلل في صلاة العيد أو شيء من الله، يعني وايد وايد في صوته. فهل هذا يعني فيه مستوى معين من الصوت أن الإنسان يرفعه أو ينقصه أو شيء من النوع هذا؟ السؤال الثاني، طبعا الحمد لله الدين يسر، بس دائم أحيانا تسأل شيخ أو تسأل مفتي يقول لك هناك رأيان أو هناك أو اختلف العلماء، فهل في هذا الاختلاف يعني في صالح السائل أو في صالح الدين؟ لأنه دائم في خلاف، فمن وين وجد هذا الخلاف؟ يعني موجود مفهوم السؤال إن شاء الله؟
إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله.
جزاك
الله خير، الله يحفظك يا أخي مصبح، تسمع إن شاء الله رد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
شيخ بارك الله فيكم، شيخ لو سمحت سؤال. شاب أعزب غير متزوج توفى، وإله أب وأم وإخوان وخوات، مين اللي بورث بعده؟ الأب فقط ولا الكل؟ الأب والأم الأخوات والأخوة، مين بورث؟
أبو محمد، مسائل التركات والإرث و يعني ما كانها في عند القضاء في
حكم. نعم، أثناء الحلقة. ما عليه. شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال لكم صبح، يقول فضل الشيخ، البعض من الناس بعد السلام من صلاة المغرب والفجر يقول يهلل ويكبر بصوت مرتفع، يقول البعض يبالغ في رفع الصوت حتى أنه يقول يشوش على المسبوق، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، هذه طبعا مسألة خلافية بين العلماء، هل يجهر بالتهليلات بعد السلام أم لا؟ على قولين سبق أني أشرت إليه إشارة عابرة. القول الأول قالوا بأنه نعم يجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالتهليلات بعد السلام، وكان يعرف انتهاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التكبيرات والتهليلات، وكذلك فعل الصحابة وعلى هذا أئمة. القول الثاني قالوا لا، يسر بالتكبيرات والتهليلات بعد الصلاة، وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل التعليم، والمسألة خلافية يعني، والخلاف واسع، لكن المتفق عليه عدم التشويش، هذا متفق عليه. حتى الذين يقولون بالجهر قالوا ما ينبغي أن يشوش، يرفع صوته بشكل مرتفع جدا بحيث أنه يعني يتداخل صوته مع الآخرين، ولا يستطيع الآخر أن يسبح مثلا أو يشوش على من يصلي، لا، إنما يرفع صوته بشكل يسير.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ لخم صبح يقول في أكثر مسائل الفقه عندما نسأل يقول المفتي أو الشيخ يقول يعني يبين أن هناك خلاف أكثر من رأي في المسألة، فيقول فضل الشيخ بالنسبة للسائل إذا أخذ بأحد هذه الأقوال مثلا يسار، وهذا كان الدين يسر كما ذكر فضل الشيخ، أخذ بأيسارها فهل عليه شيء؟ ويقول من أين جاء هذا الاختلاف؟
الحمد لله، أولا من أين جاء هذا الاختلاف؟ عندنا الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التضاد هذا فيه الناس يقال حق وباطل، بمعنى الاختلاف في العقيدة، الاختلاف في الأمور المجمع عليها. يعني مثلا يأتي شخص ويقول مثلا يجوز الذبح للقبر، ويقول هذا فيه خلاف، نقول له هذا اختلاف تضاد، اختلاف مذموم، اختلاف مصادم للإجماع والنصوص. فيكون من يقول بهذا الكلام على باطل، ومن يقول بحرمة ذلك على حق. أو يأتي شخص مثلا يقول والله الخمر حلال، في خلاف، نقول هذا خلاف مذموم باطل غير صحيح. لماذا؟ لمصادمة النصوص الشرعية ومصادم الإجماع. النوع الثاني خلاف تنوع، خلاف محمود، يعني الخلاف الفروع مثلا، المسائل الفروعية أو المسائل التي يعني لها صلة ببعض مسائل العقيدة لكن لا تدخل في صميم أصول الاعتقاد. صميم أصول الاعتقاد يعني هذه يسيرة جدا. هذا الخلاف إذا صدر عن مجتهدين فيدور بين الأجر والأجرين، ويقال أصاب وأخطأ، ما يقال حق وباطل، لا، يقال أصاب وأخطأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. من أين أتى؟ من لأن الله عز وجل خلق الخلق ولم يجعل لهم الكمال، الكمال له سبحانه وتعالى، والكمال والعصمة لنبيه عليه الصلاة والسلام ولكتابه. ولذلك حصر بعض العلماء الخلاف في أسباب، منها أولا عدم وصول الدليل، فقد العالم يقول يفتي بشيء لأنه ما وصله الدليل، بخلاف العالم الآخر وصله الدليل فأفتى. القول السبب الثاني، قد يعتقد العالم بأن هذا الحديث صحيح والعالم الآخر يعتقد بأن هذا الحديث ضعيف، فهنا يحصل الخلاف، يعني هذا يقول ضعيف هذا يقول صحيح، وهم أهل اجتهاد، يعني ليسوا من عوام الناس، لا، أهل اجتهاد لديهم الأدوات والآلة، آلة الاجتهاد والفهم. سبب آخر، اعتقاد بأن هذا منسوخ وهذا يقول ناسخ، وعندنا أمثلة كثيرة في الفقه، فعالم يقول هذا الحديث منسوخ وعالم آخر يقول لا، هذا الحديث محكم وليس منسوخا. سبب آخر، اختلاف في مدلول اللفظة، فتعرف لغة العرب لغة مشبعة بالمعاني وتتفجر في البيان، فأحيانا اللفظة الواحدة تحمل أكثر من معنى فيحصل الخلاف هنا، يعني مثل في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء القراء ما هو، منهم من قال الحيض ومنهم من قال الطهر، لذلك تجد مثلا الآن في عدة المطلقة منهم من يقول بأن تعتد بثلاثة أطهار، ومنهم يقول تعتد بثلاثة حيض، وهذا له أثر، الخلاف هذا له أثر قوي. وهكذا يعني أسباب الخلاف. يبقى قضية المستفتي، المستفتي يجب عليه أن لا يسأل إلا من يثق بدينه وأمانته، فإذا وثق بدينه ومسأله، وإذا سأل أكثر من شخص ينظر في الفتوى التي فيها الدليل، ولا يجوز له أن يذهب إلى ما تهواه نفسه وتميل إليه مثلا، لا، وإنما يستفتي يأخذ بالقول الذي فيه الدليل، الذي فيه الدليل. هكذا يجب على المأموم أو عفوا المستفتي أن يتعامل مع كلام أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول: تفسير الآية ولا يغرنكم بالله الغرور.
الحمد لله، يعني بالنسبة لهذه الآية أنا أنصح الأخ السائل أنه يقتني تفسير للقرآن، هناك تفاسير مختصرة، لأنه سيقف على أكثر من آية، والبرنامج برنامج فقهي، وهناك برامج متعلقة بالتفسير والبيان، فأنا أنصحه بأن يرجع إليه، يرجع إلى التفاسير، يضع تفسير عنده في البيت ويرجع إلى هذه الآيات ليستفيد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هلا ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الأخراج سلطان القضامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.